وجدتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع اللقاء الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء السادس من صحيح السيرة. توقفت في اللقاء السابق عند ما ذكره ابن إسحاق وورد عن كعب بن مالك في الصحيحين، بعضه عن كعب بن مالك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى غزوة فإنه يكني بغيرها، لا يذكرها صراحة، لأنه كما ثبت فإن الحرب خدعة. لكن في هذه الغزوة التي كانت في شدة من الحر وكانت في على مسافة بعيدة، مفازات وصحراء بعيدة واسعة وقل في الماء وقل في الظهر وقل في الزاد كما رأينا، وعدو يختلف عن كل مرة، في كل مرة كانت اللقاءات ما بين المسلمين العرب بين بعضهم البعض وبين المسلمين واليهود، لكن في هذه المرة مع عدو يختلف، وهم الروم مع كثرة أعدادهم ومع فنونهم الحربية التي تختلف عن طريقة العرب في القتال أو طريقة اليهود في القتال. وكان الزمان أيضا الثمار يعني أوشكت أن تنضج، وجاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج قبل جني الثمار وقبل جني المحصول الرئيس في المدينة، كما نعلم هو التمر. فكان اجتمعت كل هذه الظروف، حر شديد، مسافة بعيدة، عدو مختلف، قلة في الزاد، قلة في الظهر، كما رأينا أن العشرة كانوا يتعاقبون البعير الواحد، يركب بعضهم يعني وقتا ويركب الآخر وقتا مسافة ويركب الآخر مسافة أخرى. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم صراحة المكان الذي سيتوجهون إليه حتى يستعد كل أحد بما يستطيع أن يستعد به. عمر رضي الله عنه يسأل عن غزوة العسرة، هذا يبين لنا يعني الشدة التي كان فيها المسلمون في هذه الغزوة، فيقول والأثر عند الطبراني، وقال ابن كثير إن إسناده جيد. يسأل عمر عن ساعة العسرة فيقول إن نفذ الماء ولا يوجد معنا ماء، حتى كانوا ينحرون الإبل ويأخذون ما في بطونها الفرث ويعصرونه، أي ما تبقى في معدة الإبل من طعام قبل أن يهضم، ويعصرونه هكذا من أجل الماء، والرجل يضع هذا بقايا الطعام هذا على كبده من شدة الظمأ والعطش، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد عودك في دعائك خيرا، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يسقينا، أن ينزل علينا المطر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحب ذلك؟ فقال: نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا، رفع يده ورفع يديه ودعا ربه سبحانه وتعالى، ولم يكن هناك من سحاب في المكان الذي كانوا يعسكرون فيه، فإذا بالسحاب يأتي فوق المعسكر تماما وتتساقط الأمطار على المعسكر فيملأ الناس يشربون ويملؤون أوعيتهم، ويعني وبعد أن انتهى ذلك توقفت الأمطار وأخذوا ينظرون يمينا وشمالا فما وجدوا أي أثر لا لسحاب ولا لمطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتسم صلى الله عليه وسلم. تقول النبي عليه الصلاة والسلام يرى الشدة التي فيها الصحابة، فلماذا لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، ولماذا يعني انتظر حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه؟ الأمر لابد أن نفهمه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو ربه سبحانه وتعالى عند أول عارض، وإنما يعلم الأمة ويعلم الصحابة أن يأخذوا بالأسباب وأن يبذلوا الجهد الكامل فيما هم بصدده، لكن ليس في كل عقبة أو في كل مشقة يرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه بالدعاء. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ورد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وسلم بن الأكوع في الصحيحين وغيرهما أن الزاد لما نقص ولم يجد الناس ما يأكلونه والعدد كبير كما رأينا حوالي 30,000، فاستأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذبح النواضح الإبل، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله أذن لنا فلنذبح يعني نواضحنا. النواضح يعني هو ما يستقى عليه الماء، هم التي الإبل التي كانوا يركبونها في أثناء سيرهم للقتال. فقالوا فأكلنا ودهنا، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لو أنهم ذبحوا الإبل وذبحوا النواضح فالزاد يعني المطايا الإبل ستقل، وهي أصلا قليلة، كان العشرة يتعاقبون على بعير واحد، فكيف لو ذبحوا أيضا من هذه الإبل؟ فقال: يا رسول الله، ادعو الله سبحانه وتعالى بالبركة في طعامهم، ويعني وندخر هذه الإبل، لأنه كيف يكون الصلاح وليس معنا إبل وهي في الأصل قليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا فعل ودعا بنطع جلد مفرش جلد، ودعا الناس أن يأتي كل أحد بما عنده، فجاء هذا بكف ذرة، هذا بكف خبز، وهذا بكف طمر، هذا بنصف كف أو كذا، فالقليل جدا، فوضعوا كل ذلك على النطع على الجلد، فبرك النبي عليه الصلاة والسلام عليه ودعا ربه سبحانه وتعالى، ثم قال للناس: ائتوا بأوعيتكم فأملؤوها. فيقسم من روى الحديث أنه ما ترك وعاء في المعسكر إلا وجيء به وإلا قد ملئ، وأكل الناس وشبعوا وأيضا ادخروا في أوعياتهم، فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث. هذا يبين لنا العسرة والشدة التي كانت في هذه في هذه الغزوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج صلى الله عليه وسلم فإنه استخلف عليا رضي الله عنه على المدينة، يعني أميرا على المدينة. فبعض الناس تكلم مع علي رضي الله عنه وقالوا له ما خلفك إلا لأنه يبغضك. فعلي رضي الله عنه كأنه تأثر كما يتأثر الناس من الكلام، فلاحق بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى عند ثنية الوداع، وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أنت ما خلفتني، وبكى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بكى في الحقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام هدأ عليا رضي الله عنه وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة أو بمثابة هارون من موسى عليهما السلام، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني كما استخلف موسى عليه السلام هارون عليه السلام على بني إسرائيل عندما ذهب إلى ميقات ربه سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام، إلا أنه لا نبوة بعدي، لا نبوة بعدي. بعضهم يعني من الروافد يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام، وقالوا إن هذا يعني كان هذا أولى، يعني كان علي رضي الله عنه أولى أن يتولى الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام مردود عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف مرات كثيرة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، يعني عندما كان يخرج إلى الغزوات، واستخلف غيره صلى الله عليه وسلم من الصحابة. فكونه يستخلف هنا عليا رضي الله عنه فليس معنى ذلك أن الإمارة تكون من بعد النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما والنبي صلى الله عليه وسلم قال في نص الحديث إلا أنه لا نبوة بعدي، لا نبوة بعدي. فوضح النبي عليه الصلاة والسلام أنه استخلاف فقط مؤقت في وقت الغزوة، ولكن ليس هو الاستخلاف أو الإمارة المطلقة التي يتكلم حولها الشيعة الروافد، وإنما هو استخلاف مؤقت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخلف غيره من الصحابة في أثناء غزواته صلى الله عليه وسلم. فوجه الشبه في ما بين تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام بموسى وهارون عليهما السلام وبين استخلافه لعلي رضي الله عنه هو فقط في الاستخلاف، بالتشبيه من أجل الاستخلاف وليس من أجل الإمارة وليس من أجل الخلافة. وكما هو معلوم فإن يكفي أن يكون وجها واحدا فقط للشبه ما بين المشبه والمشبه به، فلما نقول مثلا فلان أو هذا الرجل أسد أو كالأسد، هل معنى ذلك أنه يتفق مع الأسد في كل يعني صفات الأسد، أم أننا نشبه من أجل وجه واحد للشبه وهو الشجاعة فقط؟ لذا فقد أخطأ هؤلاء عندما استغلوا هذا وقالوا إن علي رضي الله عنه كان الأحق بالإمارة وبالخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. لكن غضوا الطرف عن إلا أنه لا نبوة بعد، نعم هذه حتى الذين قالوا نعم نحن نعلم أنه لا نبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الاستخلاف. وأقول لو قلنا بهذا فكان ابن أم مكتوم وغيره من الصحابة الذين استخلفهم النبي عليه الصلاة والسلام أثناء خروج الغزوات لكانوا أيضا هم أحق بالإمارة. أتوقف عند هذا القدر، وأواصل بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا،
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا.
نحو الحبيب والورى يشهدني.